أفضل الصلوات على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 75، الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين. البحث في هذه المسألة عن كيفية تعلق الخمس بالفوائد والغنائم وما فيه الخمس، حيث أنه يترتب على تشخيص وتحديد كيفية التعلق ثمرات عملية ونتائج فقهية مختلفة. من هنا وقع البحث بين الأعلام في تكييف هذا الخمس وصياغته الاعتبارية وما يمكن استفادته من هذه الكيفيات والاحتمالات المتعددة من أدلة تشريع الخمس. من هنا نبحث نحن هنا بالتعليق على كلام السيد الماتين، الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين، نبحث عن كيفية التعلق ضمن ثلاث نقاط. النقطة الأولى أنه لا إشكال في أن الخمس ليس مجرد حكم تكليفي محض كما في وجوب الهدي مثلا على الحج، في الحج على الحاج، هناك في باب الهدي الواجب أو الحكم حكم تكليفي صرف بوجوب الهادي. في باب الخمس لا إشكال عند أحد، وكذلك في باب الزكاة أن هاتين الفريضتين يتضمنان حكما وضعيا وليستا مجرد حكم، ليستا مجرد حكم تكليفي بوجوب دفع شيء من ماله إلى الفقير أو إلى صاحب الخمس، بل فيه حكم وضعي إما بنحو الملك أو بنحو الحاق على ما سوف يأتي. والدليل على ذلك مضافا إلى أن هذا لعله متسالم عليه ومجمع عليه، بل لعله ضروري في كلا البابين، في باب الزكاة وفي باب الخمس، صراحة أدلة تشريع الخمس، فإنها صريحة بألسنة مختلفة ومتنوعة بأن هذا الخمس فيه جنبة وضعية، يعني فيه حق أو ملك لصاحب الخمس، لأن هذه الأدلة تارة تعبر بعنوان لله وللرسول أو لنا أهل البيت أو لي منه الخمس، واللام ظاهر في الحكم الوضعي وهو التمليك، وأخرى تصرح بعنوان أن فيه حقنا، أنه فيه حقنا ولا يحل حقنا لمن أخذ شيئا من إلا بمن أحللنا له ذلك، وثالثة تصرح بعنوان حرمة المال من دون دفع الخمس من إلى صاحبه، وهذه الحرمة ظاهرة في الحرمة الوضعية للمال، أن المال محرم وضعا، مما يعني أن هناك حكم وضعي. ورابعة تصرح بأنه تضيف الخمس إلى العين، تقول فيه أو عليه أو منه الخمس، لي منه الخمس، وهذا أيضا ظاهر في أنه هناك يوجد نحو حكم وضعي. وخامسة تقول بعض الروايات إن الله قد جعل لنا الخمس بدلا عن الزكاة، وقد ثبت في باب الزكاة وهو أيضا واضح عرفا ومتشرعيا أن الزكاة فيه حق وضعي، لأن الزكاة شركة للفقراء في أموال الأغنياء، قد جعل الله للفقير حقا في مال الغني، فبقرينة التشابه العطف على ذاك أيضا يستظهر من تلك الأدلة أن الخمس كالزكاة يستبطن حكما وضعيا. يتعرض أحد من الأصحاب لهذه النقطة أنه الخمس هل هو مجرد حكم تكليفي أو أنه يستبطن حكما وضعيا، وكأنهم افترضوا أن هذا يعني كون الخمس يتضمن حكما وضعيا أمر مسلم ومفروغ عنه عندهم لصراحة الروايات أو ظهورها، على الأقل ظهور كل أدلة تشريع الخمس في هذا المعنى. إذن ففي النقطة الأولى لا ينبغي الإشكال في أن الخمس فيه حق وحكم وضعي، لا بد من البحث عن حقيقة هذا الحكم الوضعي. النقطة الثانية بعد الفراغ عن كون الخمس فيه حكم وضعي وليس مجرد حكم تكليفي، بل الحكم التكليفي فيه تابع للحكم الوضعي لأن خمس المال لصاحبه إذن يجب دفعه إليه، حينئذ في تصوير هذا الحكم الوضعي يوجد احتمالان من حيث متعلق هذا الحكم الوضعي، هذا الحكم الوضعي أو الحق سواء كان ملكا أو كان حقا، فإن الحكم الوضعي إما ملك وإما حق، متعلقه هل هو العين الخارجية المال الخارجي أو أن متعلقه أمر في ذمة المكلف نظير الحقوق أو الأموال الذمية الكلية. فهنا يوجد احتمالان، الاحتمال الأول أن يكون الخمس حكما وضعيا ملكان أو حقان متعلقه المال الكلي في ذمة المكلف، هذا احتمال، فيكون حاله حال سائر الأموال الذمية التي قد تشتغل ذمة المكلف بها من قبيل باب الدين مثلا، المكلف يكون مدينا لشخص وهذا الدين يملكه الدائن، فهنا حكم وضعي بالملك، إلا أن هذا الحكم الوضعي متعلقه المال الذمي أو المال الكلي لا المال الخارجي، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون متعلقه العين والفائدة أو المال والغنيمة التي غنمها، الفائدة التي ربحها في الخارج، فيكون الخمس حكما وضعيا متعلقا بالعين الخارجية بالمال الخارجي بنحو من أنحاء التعلق التي سوف يأتي شرحها في النقطة الثالثة. وبين هذين الاحتمالين فرق واضح، هم من الناحية الاعتبارية والتكييف الفقهي، وهم من ناحية الآثار والنتائج. فإن التكييف الاعتباري، الصيغة الاعتبارية والفقهية والقانونية في باب الحقوق المتعلقة بالأعيان أو الملكيات المتعلقة بالأعيان تختلف عن الملكية المتعلقة بالأموال الذمية وبالعناوين الكلية التي يعتبر العرف والعقلاء لها ظرفا ووعاء يسميها ذمة المكلف، وكأن فيها ذلك المال الكلي الذمي اعتبارا، فهناك فرق بين التكييفين، هذا واضح ومعروف في باب التفرقة بين الأموال الخارجية والأموال الذمية. ومن هنا يفرق في الفقه بين من يكون مالكا لمال في ذمة الغير فيسمى بالدائن مثلا الذي يكون دائنا، وبينما إذا كان يملك العين الخارجية التي بيد الغير، بينهما فرق اعتباري وصياغتي واضح، كما أن الأثر بين التكييفين والأثر العملي والنتائج العملية المترتبة على كل واحدة من الاحتمالين تختلف عن الآخر. فإذا كان الحق الخمس حقا في الذمة أو ملكا للمال الذمي في ذمة المكلف، إذن فالمال الخارجي بتمامه ملك طلق لصاحبه، فيكون حينئذ له التصرف فيه، ويكون نماؤه له، ويكون دركه أيضا وخسارته عليه، ولا يخسر صاحب الخمس شيئا حينئذ لو خسر، لو تلفت تلك المال، ذلك المال الخارجي. إذن كما أنه لو استربح بذلك المال وكان له نماؤون، نماؤه أيضا تابع لأصله، حيث أنه يملك الأصل يملك النماء. حاله حال سائر الديون التي لا تؤدي إلى أن يكون الدائن له حق في المال الخارجي أو نماءات المال الخارجي، كما أنه لو اختلف مال الغير مال ذاك الإنسان في ذمته لا يكون تالفا ولا يتحمل شيئا من الدرك. هذه النتائج التي تترتب على كل من الاحتمالين، ولعل هناك آثار أخرى أيضا تترتب. هنا في هذه النقطة أيضا لا ينبغي الإشكال في أن الظاهر من الأدلة الخمس إنما هو الاحتمال الثاني لا الاحتمال الأول، وهذا هو الذي تعرض له السيد الماتن في هذه المسألة حينما يقول الخمس بجميع أقسامه، يعني أصنافه المتقدمة السبعة، متعلق بالعين أي لا بالذمة، في قبال التعلق بالذمة بأن يكون ملكا أو حقا لمقدار الخمس في ذمة المكلف الذي عليه الخمس. ولعل هذا أيضا متفق فيه، يعني لا يوجد هناك من يعهد منه القول بخلاف ذلك، لم ينقل الخلاف من أحد، وهذا هو الصحيح أيضا، فإنه لا دليل على أن الخمس يتعلق بالذمة، بل الدليل أيضا على خلافه. أما لا دليل عليه فباعتبار أن ما يمكن أن يتوهم دلالته على أن يكون الخمس بالنحو الأول أي متعلقا بالذمة، ما ورد من التعبير في بعض روايات الخمس من قبيل معتبرة أبي بصير في من كان له ضيعة ويبيع منها، وكذلك معتبرة ريان بن الصلت أيضا هناك في هاتين المعتبرات، وبعض الروايات الأخرى ورد في جملة من الروايات التعبير بعليك أو عليه الخمس، عليك الخمس أو عليه الخمس، التعبير بعليه إذا كان مرجع الضمير المكلف، أو عليك كما في رواية معتبرة الريان بن الصلت، هناك هكذا ورد عليك الخمس. يدعى أن عنوان عليك الخمس ظاهر في اشتغال الذمة، وأن الخمس متعلق بحسب الحقيقة بذمة المكلف، وذلك بدعوى أن عنوان عليك لا يمكن أن يراد به الاستعلاء الخارجي الحقيقي، لوضوح أن الخمس هو المال الخارجي لا يكون على المكلف، إنما المراد بعليه الاستعلاء الاعتباري والاستعلاء العقلائي. هذا الاستعلاء إنما يكون عقلائيا في مثل باب الأموال على الأقل، ظاهر هذا الاستعلاء في أنه في إرادة العلو الذمي، أي أنه ذمة هذا الإنسان كأنه مشغولة صاحب الخمس، وكأن هذا الخمس في عنقه وذمته، فكأن هذا الأمر هذا الاستعلاء الاعتباري الذي هو مصحح هذا الاستعمال عليك الخمس، هذا يناسب إرادة الذمة ولا يناسب إرادة العين الخارجية، لأن العين الخارجية لا تكون لا على المكلف حقيقة، ليس على المكلف حقيقة واضح، وليس عليه اعتبارا، لأن ذاك الأمر الاعتباري أو الوعاء الاعتباري الذي أنشأه العقلاء المسمى بوعاء الذمة أو المسؤولية وشغل الذمة إنما يكون في الأموال الذمية، يعني مظروفه وما يدخل فيه المال الذمي لا المال الخارجي. إذن فلا بد أن يكون الخمس الذي على المكلف وفي ذمة المكلف بالعلو الاعتباري وفي هذا الوعاء الاعتباري أيضا سنخ مال يناسب مع هذا الظرف، وليس هو إلا الأمر الذمي إلا المال الذمي. فمالية الخمس أو بمقدار الخمس يكون صاحب الخمس مالكا مثلا أو ذي حق في ذمة المكلف للعين الخارجية. هذا الاستدلال الذي قد يؤيد أيضا يقال أنه حينما يقال عليه كذا ظاهر قول عليك 1000 دينار أي في ذمتك 1000 دينار، وهنا أيضا عندما يقول عليك الخمس أي في ذمتك الخمس. هذا الاستدلال غير تام، وإن مال إليه في بعض تعبيراته المحقق العراقي في شرحه على التبصرة، إلا أنه خلاف الظاهر، وذلك لأنه أولا أساسا كلمة على ظرف على التي هي تدل على الاستعلاء بالمعنى الحرفي لا يحتاج عرفا ولا بل حتى لغة في صحة استعماله لا يحتاج إلى العلو الخارجي التكويني، بل يكفي فيه العلو الاعتباري الأعم من العلو الاعتباري الوضعي أو العلو الاعتباري التكليفي. يعني كل شيء كان المكلف مسؤولا عنه وملزما به وكان مفروضا عليه هذا يصح أن يستعمل فيه عرفا كلمة عليه أو عليك أو عليكم، ولو لم يكن حكم وضعي أصلا بل كان حكما وإلزاما ومسؤولية تكليفية بحتة. ومن هنا صح في كثير من الآيات والروايات والاستعمالات العرفية استعمال على في موارد الحكم التكليفي الصرف، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل، لله على الناس حج البيت، مع أن هناك لا يوجد حكم وضعي، عليكم أنفسكم عليه القضاء عليه الإعادة في أبواب الصلوات، عليه القضاء عليه الإعادة يكثر استعمالها في الروايات مع أنه لا يوجد فيها إلا الحكم التكليفي. إذن الاستعلاء الذي يصحح استعمال كلمة على هذا الظرف وهذا الحرف الدال على الاستعلاء يكفي فيه أن تكون هنالك مسؤولية وأن يكون هناك إلزام وفرض على المكلف، ولا يتوقف على أن يكون هناك ذمة بالمعنى الخاص الذي فيه مال ذمي الذي هو وعاء اعتباري عقلائي وظرف يعتبره العقلاء لجعل أموال أيضا اعتبارية ذمية فيها كلية فيها، بل يكفي أن يكون هناك إلزام ومسؤولية. ولا إشكال أن الإلزام والفرض موجود في باب الخمس، فإن الخمس واجب ولا بد للمكلف أن يؤديه، إذن فيصح استعمال عليه على كل حال، ولا يكون قوله عليه السلام عليك الخمس في معتبرة ريان بن الصاد أو عليه الخمس لا يكون دالا على أكثر من هذا المقدار، أن هذا مسؤول عنه، أنت يجب عليك، أنت فرض عليك ملزم بهذا الخمس، هذا عليك أي ملزم به، سواء كان متعلقا بالعين أو كان متعلقا بالذمة. هذا أولا. وثانيا أننا لو قلنا بأن عليه ولو في باب الأموال بالخصوص ظاهر في إرادة معنى وضعي ولا يكفي فيه مجرد الحكم التكليفي أو الإلزام التكليفي، مع ذلك نقول أن الأمر الوضعي الذي جعله العقلاء ليس خصوص الذمة فقط، فإن للعقلاء حكمين وضعيين، الحكم الأول الوضعي هو العهدة ما نسميه في بحث معاملات بوعاء العهدة، فإنه هناك وعاء عقلائي اعتباري، وهو يصطلح عليه بالعهداء، والذي يعني أن يكون هذا الإنسان ضامنا لهذا الشيء ومتعهدا به على كل حال. هذا اعتباره، وهذا الاعتبار أوسع من اعتبار الذمة ومن وعاء الذمة. المعتبر في باب العهدة يشمل العين الخارجية والمال الذمي، يشمل الأعيان والمنافع والحقوق. فإن الإنسان كل شيء يكون ضامنا له وضعا، ويكون متعهدا ومسؤولا عنه مسؤولية وضعية، هنا يوجد عقلائيا العهدة بحسب الحقيقة، سواء كان ذاك الشيء أمرا خارجيا أو ذميا، مالا خارجيا أو ذميا، مالا ذاتا أو منفعة أو حقا من الحقوق. فإن هذا كله العقلاء يجعلون له وعاء اعتباريا يسمونه بالعهدة. ويوجد اعتبار آخر يسمى بالذمة في تلك الأبحاث العقلائية في باب المعاملات، وهي لخصوص الأموال الكلية الذمية مع عدم وجود مال في الخارج. هناك وعاء آخر أيضا يعتبرونه العقلاء ويسمونه بالعهدة. الكلمة عليه إن كان ظاهرا، أو عليك إن كان ظاهرا في المعنى الوضعي الاعتبار الوضعي، فهو ظاهر في الاعتبار الوضعي الأول الأوسع من الثاني، لا الاعتبار الوضعي الثاني. ومن هنا يقال مثلا على اليد ما أخذت حتى تؤدي، مع أن ما أخذت قد يكون هذا الذي أخذته اليد عينه باقية، على اليد ما أخذت لا يتمسك بها لموارد تلف العين ولموارد الذمة فقط، حتى في موارد وجود العين يتمسك بعلى اليد ما أخذت، لإثبات أن قاعدة على اليد تقتضي وجوب دفع هذا المال إلى صاحبه، يعني الضمان. هنا على ما هو الذي على اليد، أو على المكلف على اليد ما أخذت، على استعمل على مع أن في مورده المال والعين خارجي وليس ذميا. وهذا لا إشكال أنه يوجد في هذا على اليد أمر اعتباري وضعي، ليس مجرد بيان حكم تكليفي، هذه قاعدة تدل على حكم وضعي يسمى في الفقه بالضمان، ضمان اليد، وضمان اليد حكم وضعي. ما هو الأمر الاعتباري والصيغة الاعتبارية لهذا الضمان في باب اليد؟ العهدة التي هي أعم من وجود العين أو تلف العين، ولهذا حتى في حال تلف العين تكون موجودة. فعليه أو عليك أو على اليد يناسب حتى على القول بظهوره في باب الأموال في الاعتبار الوضعي، لا مجرد الأمر التكليفي والإلزام التكليفي، يناسب مع العهدة أيضا. والعهدة موجودة حتى في مورد الأعيان الخارجية المتعلقة بملك الغير أو بحق الغير، فيمكن أن يكون عليك الخمس، يعني في عهدتك خمس هذا المال والفائدة والربح الذي اغتنمته وربحته، فلا ينافي، مع أن يكون الخمس حقا أو ملكا متعلقا بالعين الخارجية لا بالذمة. هذا ثانيا. وثالثا، لو سلمنا ظهور عليه في الذمة بالخصوص كما يريده المحقق عراقي قدس السره، مع ذلك نقول في خصوص المقام يكون هناك تعارض بحسب الحقيقة، أو لا قوله عليه السلام عليك الخمس، لأن ما جعل هنا على المكلف عنوان الخمس. لو كان يقول عليك ألف دينار، عليك مثلا درهم عشرة دراهم، يمكن أن يقال هذا ظاهر في أنه مدين وفي ذمته عشرة دراهم، لكن قال عليك الخمس، والخمس إما أن يحمل يراد به معناه اللغوي الذي هو الكسر المعين، الكسر بمقدار الخمس، خمس الشيء، أو يراد به معناه الاصطلاحي المتشرعي باعتباره الخمس أصبح اسما وعنوانا لفريضة مجعولة في قبال الزكاة، قال الخمس والزكاة، الزكاة والخمس. إما أن يحمل على المعنى الأول أو يحمل على المعنى الثاني. إذا حمل وعلى كلا التقديرين لا يمكن استفادة الذمة في المقام من عليك الخمس. أما على التقدير الثاني بأن يكون المقصود من عليك الخمس أي فريضة الخمس، فواضح أنه على هذا الأساس يكون العلو هنا يراد به مجرد المسؤولية والإلزام، لأن فريضة الخمس ليست في الذمة، فريضة الخمس تكليف وإيجاب بحسب الحقيقة. فلو كان المراد بالخمس فريضة الخمس أي ما أوجبه الشارع، هذا حينئذ يكون مناسبا، مع أن يراد من العلو مجرد وجوب الأداء واشتغال الذمة بمعنى الإلزام، بمعنى الإلزام والالتزام، لا بمعنى المال الذمي الذي يكون في الذمة، وهذا واضح. ولعل ظاهر عليك الخمس أيضا ذلك. وأما على التقدير الآخر، لو اختير وحمل كلمة الخمس على المعنى اللغوي عليك الخمس أي هذا الكسر، حينئذ الخمس بمعنى الكسر المخصوص لابد أن يرجع إلى المال، فإن الكسر بلا إضافته إلى مال لا معنى، لأن يكون لا في الذمة ولا في العهدة، فلا بد من فرض مضاف إليه لهذا الخمس لا محالة، خمس المال. حينئذ ظاهر هذه الرواية حينما يقول ربحت بعت فربحت شيئا يقول عليك الخمس، ظاهره أنه عليك خمس ذلك الربح ذلك المال، فيكون حينئذ إرادة العهدة أنه عليه أن في عهدته مثلا أو يجب عليه أداء خمس هذا المال يكون مناسبا مع هذا الظهور، ولا يكون فيه مخالفة بهذا الظهور. لكن لو أريد حمله على إرادة الخمس في الذمة، حينئذ لا بد من أخذ تقدير وتأويل في هذه الرواية في هذا التعبير، لأن الخمس المضاف إلى المال الخارجي لا يكون في ذمة المكلف، فلا بد أن يقال هكذا: عليك قيمة الخمس أو معادل الخمس من المال، لأن نفس الخمس الظاهر في خمس نفس الربح ونفس الفائدة لا ما دامت موجودة في الخارج لا تكون ذمية ولا تكون في وعاء الذمة، وإنما تكون في يمكن أن تكون أن يكون في وعاء العهد بحسب الحقيقة. إذن فلو أريد حمل عليك الخمس على المال الذمي، إذن لابد من تأويل: عليك قيمة الخمس أو عليك معادل الخمس، وهذا خلاف الظاهر. ظاهر عليك الخمس أي خمس نفس المال، لأنه لم يضف إلى شيء غير ما ذكره السائل، والسائل قد ذكر ما استفاده من حنطة مثلا أو من غير ذلك من ضيعته أو من ما باعه مثلا من تلك الضيعة. إذن فهذا على كل حال لا يمكن أن يستفاد من التعبير بعليك الخمس الذمة بالمعنى الاصطلاحي الاعتباري، ولا أقل من التعارض بين الظهورين. لو سلم ظهور عليك في الحكم الوضعي الذمي في المال الذمي ووعاء الذمة مع هذا الظهور الذي أشرنا إليه، فيصبح هناك إجمال على الأقل في هذه الرواية. هذا ما أنه لا دليل على إثبات الاشتغال الذمة، كما أنه الدليل على خلافه لو فرض تمامية تلك الظهور تلك الرواية وظهورها في ذلك المعنى، إلا أن هذا الظهور لا بد من رفع اليد عنه بما دلت عليه روايات كثيرة، بما دل على أن الخمس يتعلق بالعين ولا يتعلق بالذمة، بمعنى أن هذا المعنى وهو تعلق الخمس بمال الذمي يخالف طائفتين من الروايات من الأدلة من أدلة تشريع الخمس. الطائفة الأولى الروايات التي صرحت بأنه الخمس في نفس الغنيمة وفي نفس المعدن وفي نفس الربح والفائدة، فإن هذه الروايات الأخرى أضافت الخمس إلى نفس العين، وهذه الإضافة ظاهرة في إرادة أن خمس نفس العين تكون متعلقا لحق أو ملك أصحاب الخمس، فتكون معارضة مع هذه الرواية، بل باعتبار أقوائية ظهورها مؤولة لهذه الرواية أو لهاتين الروايتين لو فرضت تمامية الدلالة في هاتين الروايتين. والطائفة الثانية التي هي أصرح من الطائفة الأولى الروايات الكثيرة المتقدمة في بحث التحليل، في أخبار التحليل قرأنا روايات تدل على أن من يتصرف في المال الخارجي يكون تصرفه حراما، ويكون قد أكل مال الغير، أكل مال اليتيم، وأن الناس قد هلكوا في بطونهم وفروجهم إلا من أحللنا له ذلك. هذه الروايات كانت صريحة في أن متعلق الخمس، حق الخمس، إنما هو العين الخارجية لا الذمة، وإلا لم يكن وجه لأن يهلكوا في بطونهم وفروجهم، إذ لو كانت ذممهم مشغولة فحالهم حال من كان مدينا للآخر، تصرفه في أموال نفسه لا يكون أكلا للحرام بل يكون أكلا لما يملك. أم ذمته مشغولة للغير، من كان له مال وكان عليه دين بمقدار هذا المال أو بأكثر أو أقل، تصرفه في ماله لا يكون محرما، ولا يكون أكله لهذا المال أكلا لمال حرام بحسب الحقيقة. وهذه الروايات صرحت بأن هؤلاء دخلوا الهلكة في بطونهم وفروجهم لأنهم أكلوا ما لا يملكون وتصرفوا فيما لا يملكون بحسب الحقيقة. بل قلنا أن هذه الروايات روايات التحليل تمام نظرها إلى هذه الخصوصية، إلى إثبات أن الخمس لكونه متعلق بالعين فيوجب حرمة كل التصرفات في الأعيان من الغنائم أو غيرها من الأموال التي تعلق بها الخمس، لأن الخمس متعلق بالعين، فإذا كان متعلقا بالعين إذن يكون كل التقلبات وكل التصرفات محرمة من دون إذن صاحبه. إذن فكانت هذه الروايات صريحة في أن الخمس متعلق بالعين لا بالذمة. ودعوى أن هذه الروايات الطائفة الثانية لا تتنافى مع تعلق الخمس بالذمة، لكن بالإصالة الخمس متعلق بالمال الذمي، غاية الأمر في طول اشتغال ذمة المكلف بالخمس يكون تصرفه في المال محجورا عليه، وإن كان المال الخارجي والعين الخارجية ملكه، لكن لأن ذمته مشغولة لصاحب الخمس بمقدار خمس المال الخارجي، فالمال الخارجي يكون تصرفه فيه محجورا عليه لكي لا يفوت حق صاحب الخمس. فحينئذ تكون الحرمة حرمة تكليفية في المال، في التصرف في المال الخارجي، لا حرمة وضعية، يعني ليس المال الخارجي جزءه وخمسه مال الغير، وإنما ماله مقداره يحرم له التصرف، نظير المدين المفلس الذي قبل تقسيم ماله أليس هناك أيضا المال ماله، ليس مال الديان، لكن لكونه مفلسا يحجر عليه فلا يجوز له مثلا التصرف في ماله. حينئذ هذه الطائفة من الروايات لا تدل على أكثر من حرمة التصرف، أما أنه هل يكون من جهة ملكية أو حقية الصاحب الخمس المتعلق الملك أو الحق المتعلق بالعين أو المتعلق بالذمة، هذه الخصوصية مثلا لا تدل عليها هذه الروايات. هذه الدعوة غير تامة باعتبار ظهور هذه الروايات، الطائفة الثانية من الروايات، في أن هذه الحرمة حرمة وضعية، بل في بعضها التصريح بأن ما أكل أكل مال الغير، وأنه لا يحل مال أحد، مال امرؤ مسلم، مال مسلم إلا بطيب نفسه، عبر في بعضها بعنوان مال الغير أو أكل مال اليتيم، نحن اليتيم وقد أكل مال، هذا ظاهر في أنه هذه الحرمة حرمة، وأكل مال الغير، لا أنه خالف حكما شرعيا فقط حينما تصرف في هذا المال، مضافا إلى ظهورها في حرمة التصرف في تمام الخمس لا بمقدار الخمس. لو كان هذا بهذا الملاك إذن تصرفه في أربعة أخماس المال كان حينئذ جائزا، مع أن ظاهر جملة من هذه الروايات حرمة التصرف في تمام المال. وهكذا يتضح أن الاحتمال الأول من هذين الاحتمالين لا دليل عليه، بل خلاف كل الروايات التي تدل جاءت في باب الخمس، إما لتشرع أصل الخمس أو لتدل على حرمة تصرف الغير فيه من دون إرجاع حقهم إليهم أو تحليل حقهم عليهم. إذن فالنقطة الثانية أيضا الحق فيه مع المشهور بل لعله المجمع عليه من أن الخمسة متعلق بالعين. النقطة الثالثة بعد الفراغ عن تعلق الخمس بالمال الخارجي، يقع البحث في كيفية هذا الحكم الوضعي المتعلق بالمال الخارجي وبالفائدة الخارجية أو الغنيمة الخارجية من ناحيتين. أولا من ناحية نوع العلاقة والحكم الوضعي، وأن هل ملك أو الحق، وثانيا من ناحية أن متعلق هذا الحق أو الملك هل هو الخمس للعين الخارجية بما هي عين خارجية فتكون حينئذ شركة حقيقية، أو الحق أو الملك للخمس العين الخارجية بما هي مال فتكون من الشركة في المالية، أو الخمس من العين الخارجية ملكا أو حقا بنحو الكلي في المعين، أو يكون بنحو آخر أصلا بنحو حق الرهن أو حق الجناية في الجناية على العبد مثلا. هذه احتمالات جاءت في كلمات الأصحاب، ومن هنا لابد من البحث في كيفية هذا الحق الوضعي من هاتين الناحيتين. أولا نوع العلاقة ملك أو حق، يعني أصحاب الخمس يملكون أو لهم مجرد الحق من دون ملك، قبل الاستيفاء لا يملكون لهم حق التملك. ثانيا هل أن متعلق الحق العين الخارجية أو ماليتها أو مقدارها، مقدار خمسها بنحو الكلي في المعين أو بنحو آخر. من هاتين الناحيتين لا بد من البحث، وسوف يأتي البحث عن هذه النقطة المهمة إن شاء الله. الصلوات على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في كيفية تعلق الخمس بالمال الذي فيه الخمس، قلنا أن البحث يقع في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في إثبات أن الخمس ليس مجرد حكم تكليفي، وإنما هو حكم وضعي بالملكية والحقية لصاحب الخمس في خمس المال يستتبعه الحكم التكليفي. النقطة الثانية، أثبتنا أن هذا الحكم الوضعي سواء كان ملكا أو حقا متعلق بالمال الخارجي وليس متعلقا بذمة المكلف. وانتهينا إلى النقطة الثالثة، وهي أن هذا الحق، هذا الحكم الوضعي سواء كان ملكا أو حقا ومتعلق بالعين الخارجية والمال الخارجي، هذا الحكم الوضعي ما هو صيغته، ما هي صيغته وكيفيته من ناحيتين. أولا، من ناحية نوع هذا الحكم الوضعي، فهل هو علاقة الملك أو هو علاقة الحق، هذه من ناحية. ومن ناحية أخرى، هذا الملك أو الحق هل هو متعلق بالعين الخارجي بنحو الإشاعة أو متعلق بخمس المال الخارجي بنحو الإشاعة، فيكون كل جزء منه مشاعا بين صاحب الملك أو الحق وهو صاحب الخمس وبين المالك، أو أنه متعلق بخمس المال الخارجي بنحو الكلي في المعين. ثم فرض الإشاعة أيضا، هل يكون إشاعة في العين أو يكون إشاعة في المال، أي شركة في العين الخارجية شركة حقيقية أو شركة في المالية شركة في المال، هذه احتمالات. من هنا قلنا أنه لا بد من ملاحظة المحتملات المتصورة في هذه النقطة. وكلمات الفقهاء المتأخرين مختلفة، فإنه وجدت في لدى المتأخرين أقوال عديدة في هذه النقطة على ما سوف يظهر. مهم المحتملات الأساسية المتصورة في المقام خمسة احتمالات. الاحتمال الأول، أن يكون الخمس حكما وضعيا بالملك، يكون ملكا لصاحب الخمس، ويكون متعلقه خمس العين الخارجية بنحو الإشاعة والشركة الحقيقية في العين الخارجية، بأن يكون صاحب الخمس مالكا لخمس كل جزء من العين الخارجية. هذا هو الذي يسمى بالشركة الحقيقية في العين. هذا هو الاحتمال الأول. وهذا الاحتمال ذهب إليه لعله مشهور المحققين المعلقين على المتن من المتأخرين. الاحتمال الثاني، أن يكون الخمس ملكا، يعني هذا الحكم الوضعي نوعه، نوع العلاقة علاقة الملك لأصحاب الخمس، فهم يملكون الخمس، ويكون متعلق الملك يعني المملوك خمس المال الخارجي بما هو مال، لا بما هو عين خاصة، لا بما هو حنطة أو شعيرون أو ثوبون أو دارون، بل بما هو مال وأمر له مالية وله قيمة في السوق. فهو صاحب الخمس يملك خمس المالية الخارجية لا خمس العينية الخارجية، وهذا هو المعبر عن بالشركة في المالية. ولهذا النحو من الشركة نظائر في غير المقام في الفقه، مثلا في بحث إرث الزوجة من البناء والدور، هناك يقال الزوجة لا ترث من العقار لكن ترث من البناء، وإرثها من البناء يختلف عن إرثها من سائر التركة. إرثها، وعن إرث سائر الورثة. إرثها من البناء إرث وحق لها، ملك بحسب سهمها في مالية البناء لا في عينية البناء، يعني لا تكون مالكة بمقدار سهمها من عين البناء، بل تكون مالكة بمقدار سهمها من مالية البناء لا من عين البناء. وقد يسمى بحق الزوجة في البناء، لكنه ليس حقا، ملك، لأن الإرث بابه باب الملك. آيات الإرث وروايات الإرث حتى في الزوجة ظاهرة في الملك، لكن المملوك لها بالإرث من البناء إنما هو مقدار سهمها من البناء بما هو مالون، يعني من مالية البناء. هذا أيضا الاحتمال الثاني. هذا الاحتمال الثاني اختاره جملة من الأعلام في باب الزكاة فقط، واختاره السيد الشهيد قدس سره في باب الزكاة والخمس معا، فجعل الزكاة والخمس كلاهما كيفيتهما من هذا القبيل، يعني شركة لصاحب الخمس أو للفقير مثلا وجهة الفقير، مالكة لمقدار الزكاة من العين من المال الخارجي بما هو مالون لا بما هو عين. وسوف يأتي مزيد تمييز بين هذين الاحتمالين الأول والثاني. الاحتمال الثالث أن يكون الخمس ملكا كالاحتمالين المتقدمين. نوع الحكم الوضعي، نوع العلاقة علاقة الملك، ويكون متعلقه خمس العين الخارجي بما هو بنحو الكلي في المعين لا بنحو الإشاعة، يعني لا يملك صاحب الخمس الخمس من كل جزء جزء من هذا المال، وإنما يملك كلي الخمس الصالح للانطباق على أي خمس يعينه الإنسان المكلف في ماله في ربحه وفائدته. نظير من يشتري صاعا من صبره، هناك في ذاك البحث في المكاسب قرأتم بيع الكلي في المعين، يشتري صاعا من هذه الصبره، يملك الكلي لا يملك صاعا معينا من هذه، جزءا معينا من هذه الصبره، يملك مقدار الكلي، لكن لا الكلي المطلق في الذمة بل الكلي من هذه الصبرة. ومن هنا إذا تلفت الصبرة ولم يبق منها إلا مقدار صاع يقال يتعين ذلك الكلي في ذلك الصاع، ولا يجوز لصاحب الصبرة أن يتصرف حينئذ في الصاع الباقي لأنه تضييع لملك الغير. هذا أيضا النحو الثالث، وهذا النحو هو الذي اختاره السيد الماتين هم في هذا البحث في الخمس وهم في بحث الزكاة، وهنا أيضا صرح في المسألة القادمة في المسألة 76 بأنه من على نحو الكلي في المعين. الاحتمال الرابع أن يكون الخمس حقا وضعيا لا ملكا ومتعلقا بالعين الخارجية، لكن متعلقا بالعين الخارجية بما هي مملوكة لصاحبها لا بذاتها بما هي نظير حق الرهانة، فإن حق الرهانة متعلق بالمال بالعين المرهونة، الدائن له حق في العين المرهونة، حق الاستيثاق بالعين المرهونة، بحيث يستطيع على فرض عدم وفاء المدين لدينه أن يستوفي دينه من العين المرهونة، لكن ما لم يستوفي العين المرهونة بتمامها ملك لمالكها وهو المدين، ليس مالكا لجزء لا بنحو الإشاعة ولا بنحو الكلي في المعين من العين المرهونة، وإنما له حق استيفاء دينه من العين المرهونة، فهذا سنخ حق، وهذا الحق متعلق بالعين المرهونة بما هي ملك للمدين، يعني استيفاء حقه من ملك المدين، وليس الحق متعلقا بالعين بذاتها. ولهذا لو خرج ظهر بعد ذلك أن هذه العين لم تكن ملكا لهذا المدين، ملك لإنسان آخر، لا يجوز له أن يستبقي هذا العين. متعلق حق الرهن ليس هو العين بما هي هي مع قطع النظر عن مالكها، وإنما حق للدائن على المدين في العين التي تكون مملوكة للمدين، لأنه يستطيع أن يستوفي دينه من أملاك المدين لا من كل أحد. ومن هنا نقول هذا الحق حق متعلق بالعين بما هو مملوك لمالكها، ولهذا لا يجوز، لأن هذا الحق حق على المالك، لا يجوز لمالك العين أن يتصرف في هذا العين تصرفا متلفا أو تصرفا ناقلا. لا يجوز للمدين أن يبيع ماله العين المرهونة. لماذا؟ مع أنه مالك لها، لأنه في ببيعه لها سوف يفوت على صاحب الحق حقه، لأنه إذا صح البيع وانتقل هذا المال إلى مالك آخر، حينئذ الدائن لا يجوز له أن يرجع يسترجع ويستوفي دينه من أموال مال الملاك الآخرين، إذن يفوت حينئذ حقه في استيفاء دينه من المدين. ومن هنا هناك يحكم بعدم جواز التصرف الناقل من قبل مالك العين المرهونة أي المدين ببيع العين المرهونة. هذا حق متعلق بمالكها، يعني حق على ذلك المالك، ومن هنا تصرف المالك الناقل يكون مضيعا لهذا الحق فلا يجوز. ولعل من هذا الباب أيضا حق النذر، إذا فرض أنه في باب النذر يحصل حكم وضعي، لو أن إنسانا نذر أنه إذا مثلا جاء له ولد فيتصدق بهذا يعطي هذا المال للفقير الفلاني، لو قلنا أن النذر لا يوجب إلا حصول التكليف، الوجوب التكليفي، يخرج عن هذا الباب. لكن هناك قول بأنه يحصل هناك حق لذلك الفقير بعد تحقق النذر، شرط النذر، يحصل له حق وضعي في المال الذي نذر أن يعطيه له أو أن يتصدق به عليه، وهذا الحق لو قيل به هناك فهو من هذا القبيل، يعني ما لم يأخذه أو يستوفيه الفقير لا يكون مالكا بمجرد تحقق النذر، هذا لا يكون مالكا لهذا المال، المال باق على ملك مالكه وهو الناذر. لكن للفقير المنذور له حق في هذه العين بما هي مملوكة لمالكها، ولهذا لا يجوز له أن يبيعها وأن يتصرف تصرفا ناقلا فيها، لأنه يفوت هذا الحق الوضعي للفقير. فالاحتمال الرابع عنوانه أن يكون الخمس حقا لا ملكا متعلقا بالعين الخارجية بما هي مملوكة، بما هي ملك، لا بما هي هي، بما هي مالون، بما هي ملك لمالكه. ثم هنا هذا الاحتمال يستبطن شقين، فإنه تارة يكون نجعل هذا الحق حقا في خمس المال الخارجي بنحو الكسر المشاع، أي كل جزء من أجزاء هذا المال الخارجي يكون حينئذ صاحب الخمس له حق في خمسه بنحو الإشاعة، له حق الاستيفاء، استيفاء خمس ذلك الجزء بنحو الإشاعة، تارة نجعله هكذا، وأخرى نجعل هذا الحق حقا بنحو حق الرهان لصاحب الخمس في خمس المال الخارجي بنحو الكلي في المعين. يعني الاحتمال الثاني والثالث، التشقيق الموجود في الاحتمال الثاني والثالث والأولين يرد هنا أيضا، تارة يكون هذا الحق الذي هو حكم وضعي ليس ملكا وإنما حق، حق الاستيفاء، حق استيفاء خمس كل جزء، أخرى حق استيفاء خمس مجموع المال بنحو الكلي في المعين. وحينئذ بناء على الأول على الإشاعة لا يجوز للمالك أن يتصرف التصرف الناقل أو المتلف في أي جزء من المال، يكون حاله حال العين المرهونة، كل جزء من أجزاء المال هو متعلق خمسه بنحو الإشاعة متعلق حق أصحاب الخمس، فيكون التصرف الناقل أو المتلف فيه مضيعا لهذا الحق. بينما على الثاني إذا قلنا أن هذا الحق متعلق بخمس المال بنحو الكلي في المعين، فيجوز لصاحب المال أن يتصرف فيما عدا الخمس من المال، كمن باع صاعا من صبرته يجوز له أن يتصرف في صبرته بمقدار لا يفوت، يبقى الصاع مقدار الصاع المبيع لذلك الغير. فيترتب على هذا التشقيق هذا الأثر من الآثار التي سوف يأتي التعرض إليها. هذا الاحتمال الرابع بكلا شقيه. الاحتمال الخامس أن يكون الخمس حقا كالاحتمال الرابع، لكن ومتعلقا بالعين الخارجية لا بالذمة، ولكن متعلق هذا الحق بالعين الخارجية بما هي مالون، بما هي هي، لا بما هي مملوكة لهذا المكلف. نظير ما يقال في حق الجناية في العبد، إذا جنى العبد على حر، هناك يقال يجوز لهذا الحر القصاص ويجوز الاسترقاق، يجوز له أن يسترق مثلا هذا العبد أو ولي الميت يسترق هذا العبد الذي قتل الحر. فهناك حق ما يسمى هذا في الفقه بحق الجناية. حق الاسترقاق متعلق بالعين أيضا، يعني له حق استرقاق هذا العبد الجاني، إلا أنه حق متعلق به بالعبد بما هو عبدون، سواء كان مالكه هذا الإنسان أو كان مالكه إنسانا آخر. هذا العبد بما هو هو يمكن، لأنه هو الجاني على كل حال وهو عبد، والعبد الجاني حق لولي الدم أن يسترقه بدلا عن القصاص كما ثبت في محله. وحينئذ هناك يكون البيع غير مفوت لحق صاحب الحق، لأن الاسترقاق استرقاق للعبد لا استملاك له من مالكه، ليس لولي المجني عليه حق على المالك، المالك لم يتصرف، لم يجني على أحد، لم يكن المالك مدينا أو جانيا مالك العبد، الجاني هو نفس العبد. ومن هنا يكون متعلق حق الجناية نفس العبد، ولهذا لا يكون بيعه مفوتا لمضيعا لهذا الحق، يجوز البيع. غاية الأمر حينما يبيعه إذا انكشف للمشتري أن هذا المبيع فيه عيب، وهو أنه يمكن لولي المجني عليه أن يسترقه، فقد يكون له مثلا خيار الفاس، خيار العيب أو نحو ذلك، ذاك بحث آخر. من ناحية صاحب الحق حق الجناية لا يكون النقل والبيع من المالك مضرا ومضيعا لموضوع هذا الحق، لأن هذا الحق لم يكن على المالك، لم يكن من باب الانتقال من ملك ذاك المالك المعين إلى هذا الإنسان، وإنما استرقاق نفس العبد سواء كان مالكه زيد أو عامر أو بكر، لأن الجناية جناية العبد نفسه. إذن هذا نحو آخر من الحق، حق متعلق بالعين وليس متعلقا به بما هو ملك لصاحبه، وإنما بما هو مالون. وحينئذ إذا قلنا أن الخمس يكون من هذا القبيل، أثر هذا الاحتمال الخامس وفرقه عن الاحتمال السابق أنه حينئذ تكون التصرفات الناقلة، التصرفات الناقلة لصاحب الربح والفائدة، هذه التصرفات تكون صحيحة في نفسها، لا تكون بحاجة إلى إمضاء أو بحاجة إلى إجازة مثلا، لا تكون تصرفات فضولية، بل تكون تصرفات في ملك، لأن المبيع المال مملوك كله له وقد باعه من شخص آخر. غاية الأمر يوجد في هذا المال حق لصاحب الخمس بنحو حق الجناية، بيد من وقع هذا المال يكون لصاحب الخمس الحق في أن يأخذ خمسه، حينما يأخذ خمسه وهذا حينئذ يملك الخمس لأنه متعلق حقه، وإلا كله ملك طلق لصاحبه. حينما يستوفي لأنه له حق الاستيفاء وأخذ الخمس، حينئذ يظهر لذلك المشتري أن المبيع كان معيبا، إذ فيه حق، حق استيفاء الغير لمقدار خمس، وهذا عيب في المبيع، حينئذ يستطيع أن يفسخ ويرجع مثلا يفسخ المعاملة أو يرجع بثمن الخمس على المالك. فمن ناحية صحة البيع لا محذورة في أن يكون البيع، أن البيع للعين وللمال الخارجي صحيحا. هذه هي الاحتمالات الخمسة المعقولة المتصورة ثبوتان في كيفية تعلق هذا الخمس من الناحيتين اللتين أشرنا إليهما. وهذه الاحتمالات الخمسة ثلاثة منها مبنية على أن يكون الخمسة، أن يكون نوع الحكم الوضعي والعلاقة الوضعية في باب الخمس الملكية، واثنان منهما منها مبني على أساس الحقية. قلنا أن الأول هو المشهور بين المتأخرين، والثاني مشهور وذهب إليه السيد الشهيد في باب الخمس والزكاة، وذهب إليه بعض الأعلام في الزكاة فقط. الثالث هو مختار الماتن في الزكاة والخمس معا. الرابع اختاره صاحب المستمسك قدس سره، واعتبر أن هذا نحو حق، ووافقه أيضا بعض آخر من الأعلام أن هذا الحق، أن الخمس حق لق وقيام له بالعين نظير حق الرهانة. والخامس لم أجد من يصرح به، وإن كان ما يذكره القائلون بالحق لعله بعض القائلين بأن الخمس حق في العين يذكرون عناوين وكلمات تناسب بعض الأوقات مع الاحتمال الخامس. هذه هي المحتملات الأساسية في كيفية تعلق الخمس بالعين الخارجية. لا ينبغي الإشكال في أن الاحتمالين الخامس والرابع لا يمكن المصير إليهما باعتبار أنهما خلاف ظواهر أكثر أدلة الخمس، إن لم يكن كل أدلة الخمس. فظاهر أدلة الخمس أن هذا الخمس نوع الحكم الوضعي والعلاقة الوضعية فيه علاقة الملك وليست علاقة الحق. أما الآية فلأنها عبرت باللام، فإن واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، واللام ظاهر في الملك إما وضعان أو انصرافان أو إطلاقان. في جملة من الروايات لنا الخمس، لي منه الخمس. في جملة من الروايات صرح بأن من يتصرف في هذا المال يأكل مالا حراما، يأكل نحن اليتيم، وهذا من أكل خمسنا أكل مال اليتيم. وهذا معناه أن هذا الخمس الذي هو متعلق حقهم مالهم يعني ملكهم، حينما يقول نحن اليتيم ومن أكل فقد أكل يطبق الآية، هذا معناه أن النوع العلاقة هنا علاقة الملك لا علاقة الحق. إلا أن القائلين بهذا القول بأحد هذين الاحتمالين الرابع أو الخامس حاولوا أن يستدلوا على مدعاهم باستظهار ببعض الكلمات، أهمها استظهار ذلك من ما ورد في بعض الروايات من التعبير بأن فيما يخرج من المعادن والبحر والكذا الكنوز الخمس. قيل أن التعبير بفيه الخمس أو على الخمس على خمسة أشياء، الغنيمة والمعدن، الخمس على الشيء، على جعل الخمس على المال أو جعل الخمس في المال. قالوا يناسب أن يكون نوع الحكم الوضعي والعلاقة الوضعية فيه هنا الحق، أن يكون نوع حق قائم في المال أو مفروض على المال. وإلا لو كان هناك ملك للخمس إذن الخمس يكون عين المال، جزء من المال، لا أنه في المال. جزء المال لا يكون في المال، يكون من المال ولا يكون على المال. حينما أضيف الخمس لم يضف إلى المكلف في هذه الروايات، أضيف إلى العين الخارجية بإضافة في، بظرف في أو على، فكأن الشيء المال الخارجي فيه الخمس، يتعلق به الخمس ويكون تعلقه بنحو الظرفية أو بنحو الاستعلاء، وهذا لا يناسب الملك. إذ لو كان ملكا العلاقة علاقة الملك إذن فلا يقال حينئذ فيه، بل يقال أنه يملكه بهذا المقدار منه، يملك جزءه، لا أنه له الخمس فيه. التعبير بأنه الخمس فيه ظاهر في تباين الظرف مع المظروف، الظرف غير المظروف، بينما لو كان المراد ملك الكسر المشاع كان الظرف عين المظروف، جزء المظروف، لا أنه مباين مع المظروف. هذا الاستدلال حين وجعلوا حينئذ هذا مثل هذه الروايات معارضة مع اللام في الآية الشريفة الظاهرة في الملك، أو مع لنا الخمس أو سائر الأدلة. هذا استدلال، هذا الاستدلال غير تام باعتبار أن هذه التعابير في هذه الروايات واردة لبيان موضوع ما فيه الخمس، لا لبيان كيفية تعلق الخمس بما يتعلق به. يعني هذه الروايات واردة في تعداد الأصناف التي يثبت فيها الخمس. الخمس في كم شيء ثابت؟ يقول الخمس في خمسة، على خمسة أشياء الخمس، الخمس على خمسة أشياء، أو فيما يخرج من المعادن والبحر والكنوز والمال المختلط بالحرام والخمس، فيعدد خمسة أشياء. فهي في مقام البيان لموضوع فريضة الخمس، لموضوع ما يجب أداء الخمس فيه، في مقام بيان عقد الموضوع للحكم الوضعي المسمى للخمس، وليس في مقام بيان عقد المحمول، وأن هذا الخمس الذي هو حكم وضعي ملك أو حق، وإنما يريد أن يقول هذا الحكم الوضعي الذي اسمه الخمس سواء كان ملكا أو كان حقا في كم عنوان وفي كم صنف، هل في كل مال خمس أو في بعض الأصناف خمس؟ طبعا الخمس الذي يدفع فورا غير خمس أرباح المكاسب، الخمس المجعول بعنوان الغنيمة كما قلنا بالمعنى المتقدم في الأبحاث السابقة، في أي عنوان من العناوين وأي صنف من الأصناف يثبت الخمس؟ يقول الخمس في سبعة أو في ستة أو في خمسة، وفي بعض الروايات وقد نسي ابن أبي عمير الخامس في أربعة. إذن فهي في مقام البيان للموضوع الذي يثبت فيه الخمس. إذن ففي وعلى هنا أكون متعلقا بحسب الحقيقة بالمقدر العام، يعني الخمس ثابت فيما يخرج، الخمس ثابت على خمسة أشياء، لا أنها لبيان أن ما هو ثابت على موضوع في الموضوع الذي يثبت فيه الخمس يكون كيفية الخمس نفسه أنه حق في المال، لا أنه ملك لذلك المال، وهذا واضح. إذن فهذه الروايات لا يمكن أن يستدل بها على ما يكون خلاف ظهور الآية المباركة وخلاف الأدلة الأخرى، خصوصا وأن في نفس هذه الروايات ذكرت الغنيمة التي ذكرت في الآية أنها لله وللرسول، خمسها لله وللرسول. إذن فهي في مقام بيان الموضوع الذي يثبت فيه الحكم الوضعي، لا في مقام بيان كيفية نفس الحكم الوضعي والمحمول والحكم الوضعي، وأنه من نوع العلاقة الملكية أو علاقة الحقية. قد يستدل على الحقية أيضا بأن ظاهر أدلة الزكاة جعل الزكاة في أموال الأغنياء، خذ من أموالهم صدقة. إذن فأدلة الزكاة قد افترضت أن هذه الأموال أموالهم، إذن فالزكاة ليست شركة في هذا المال، وإلا لم يصح أن يقول أموالهم، هذا الأموال قسم منها له وقسم منها لصاحب الزكاة للفقير. فالتعبير بأموالهم أو جعل الله في أموال الأغنياء، هذا معناه أن المال بتمامه ملك لصاحبه، هذا في باب الزكاة، وأن الزكاة نوع الحكم الوضعي فيه والعلاقة الوضعية علاقة الحق لا علاقة الملك، الذي لا يتنافى مع أن يكون المال بتمامه ملكا للشخص الآخر كما في حق الرهانة. وحينئذ إذا ضممنا إلى ذلك أن سنخ الجعل من هذه الناحية في باب الزكاة والخمس على حد واحد، وأن الخمس أيضا بديل عن الزكاة، لكن مع فرق في الموضوع وفرق في المالك أو في المصرف. حينئذ يستظهر أن في باب الخمس أيضا كذلك يكون المال بتمامه ملكا لصاحبه، وإنما يكون صاحب الخمس له حق في هذا المال بمقدار الخمس. هذا أيضا استدلال استدل به لإثبات أحد الاحتمالين الرابع أو الخامس، أي إثبات الحقية. هذا الاستدلال أيضا غير تام، وذلك أولا باعتبار أنه التعبير بأموالهم، خذ من أموالهم وإضافة الأموال بتمامها إليه، المرتبة السابقة عن تعلق هذا الحق. الآية تريد أن تقول هذا المال الذي هو مال للغني، مع قطع النظر عن هذا الحكم الذي أريد أن أجعله، هو مال للغني، هذا الذي هو مال الغني يجب أن تأخذ خذ منه الصدقة. فالإضافة في هذه الآية وأمثالها إضافة للمال إلى صاحبه، إلى المكلف الغني، إضافة للمال إليه مع قطع النظر عن الحكم، لا إضافة حتى بلحاظ الحكم، لأنه إضافة جاءت في موضوع هذا الحكم، وموضوع هذا الحكم يلحظ فيه المال والعلاقة الوضعية مع قطع النظر عن الحكم، لأن الموضوع رتبته رتبة متقدمة على الحكم. ففي مرتبة الموضوع التي هي مرتبة قبل تشريع هذا الحكم والمحمول، هو المال مالهم، فلا يدل حينئذ على أن هذا المال يبقى مالهم حتى في طول هذا التشريع وبعد هذا التشريع، فلا يدل على أن هذا الحكم المشرع وهو الزكاة ليس بنحو الشركة في المال، أو في العين، وأنه حق لا ملك، لأنه يدل على على الإضافة إليهم في مرتبة الموضوع التي هي مرتبة متقدمة. وإن شئتم قلتم أن هذه الإضافة غاية ما تدل عليه، تدل على أن الزكاة والخمس يتعلق بأموال الأغنياء في طول ملكهم، لكن بعد أن يملكون يتعلق بهم الخمس. إذا لم يكن المال مالا لهم، كان مالا لغيرهم أو مالا عاما، لا يتعلق به الزكاة. فهذه الإضافة تدل على الطولية بين تعلق الزكاة أو تعلق الخمس، سواء كان حقين الحكم الوضعي فيهما من نوع الحق أو من نوع الملك. موضوع هذا الزكاة والخمس إنما هو أموالهم وملكهم، فتدل على الطولية بحسب الحقيقة. أما أن هذا الحكم الذي جعل، هل هو إشراك لهم فيملكون الفقراء أو أصحاب الخمس، أو مجرد حق، هذا لا تدل عليه هذه الإضافة. ومن هنا نجد أن في رواية الزكاة أيضا ورد التصريح في بعضها بأن الله قد أشرك الفقراء في أموال الأغنياء، جاء التعبير بالشركة الذي هو أصرح صريح في أن هذا الشيء المجعول إنما هو جعل بنحو يكون شريكا بحسب الحقيقة، والشركة ظاهر في الملكية لا محالة، صاحب الحق لا يكون شريكا إذا لم يكن مالكا للمال. إذن فهذا الاستدلال أيضا ليس فيه دلالة على ذلك، مضافا إلى أن كلا هذين الاستدلالين اللذان هما مهم يمكن أن يستدل به على الحقية، خلاف في باب الخمس بالخصوص خلاف صريح جملة أو ظاهر جملة من الروايات المتقدمة في باب الخمس التي كانت تصرح بأنه يحرم التصرف في هذا المال، وأن من يأكل من المال الذي لم يدفع خمسه قد أكل مال اليتيم. هذا ظاهر بل صريح في أن الخمس تعلق ملكي، وفي بعضها لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب، يستشهد الإمام بلا يحل مال امرؤ مسلم إلا أفيحل لسائر أفيحل أن يأكل مالنا ولا يحل أن يؤكل مال المسلم إلا بإذنه في بعض الروايات. وهكذا روايات دخول هلكة الناس من ناحية عدم دفع الخمس، هلكتهم في بطونهم وفروجهم ودخول الزنا والبغي عليهم، كل تلك الروايات كانت دلالاتها على أن الخمسة حكم وضعي من سنخ الملك، بحيث يكون خمس المال الخارجي مملوكا بحسب الحقيقة لصاحب الخمس. هذا الظهور ظهور قوي، بل قد يبلغ الصراحة في بعضها، بحيث لا يمكن رفع اليد عنها بمثل هذه الاستدلالات حتى لو تمت هذه المناسبات المذكورة في هذين الاستدلالين وأمثالهما. إذن فالاحتمالان الرابع والخامس ساقطان. يدور الآن بين الاحتمالات الثلاثة الأخرى، أن يكون ملكا لكن متعلقه الكلي في المعين، خمس المال بنحو الكلي في المعين، هذا الذي اختاره السيد الماتين، هذا الاحتمال الثالث. هذا الاحتمال لا يوجد ما يثبته إلا دليل واحد، وهو أن مركب من مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى أن يقال أن باب الزكاة والخمس سنخ الجعل فيهما واحد، فإذا كان سنخ الحكم الوضعي المجعول في باب الزكاة إنما هو ملك الفقير مثلا للعشر ونصف العوش بنحو الكلي في المعين، إذا كان هكذا، إذا ثبت هذا في الزكاة، يقال يستظهر من الأدلة والروايات التي جعلت الخمس بديلا للزكاة، أو بعض الروايات التي استشهد الإمام فيها في إثبات أصل الخمس بآية الصدقة كصحيحة ابن مهزيار المعروفة الطويلة، حيث أنه استشهد الإمام في إثبات الخمس على الذهب والفضة اللذين قد حال عليهم الحول والضيعة التي تقوم بمؤونة صاحبها. هناك استشهد في صدر الرواية بخذ من أموالهم صدقة تطهرهم، قلنا هناك أن هذا قد يكون ظاهرا في أن هذا الخمس في باب الأرباح المكاسب في باب الفوائد مجعول من قبل الأئمة عليهم الصلاة والسلام، وأن الله قد فوض لهم أن يأخذوا الخمس والصدقة بالمعنى العام. إذا استظهر من تلك الصحيحة أو من الروايات التي تجعل تقابل بين الخمس والزكاة، وأنه حرمت علينا الصدقة وجعل بدلا عنها الخمس لنا أهل البيت، من مثل هذه الروايات إذا استفيد وحدة سنخ الجعل في البابين، كما لعله مذاق المشهور أيضا من الفقهاء، الفقهاء عادة يجعلون البابين من باب واحد من هذه الناحية، من ناحية كيفية الحكم الوضعي المجعول فيهما، وأنه ملك أو حق، وأنه بنحو الإشاعة أو بنحو الكل في المعين. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن يقال في باب الزكاة ثبت بأنه يجوز للمكلف أن يعزل الزكاة وأن يتصرف في باقي المال، وهذا الذي ثبت في الزكاة إنما يدل على أن حق الزكاة أو ملك الزكاة لأصحاب الزكاة في المال إنما هو بنحو الكلي في المعين، لأنه لو لم يكن بنحو الكلي في المعين بل كان بنحو الإشاعة في تمام المال لم يجوز التصرف في أي جزء من أجزاء المال، فكيف جاز لهذا المكلف أن يعزل مقدار العشر أو نصف العشر ثم يبيع مثلا باقي الحنطة الذي فيها الزكاة؟ هذا دليل على أنه المتعلق الحق متعلق الملك هناك إنما هو العشر أو نصف العشر بنحو الكلي في المعين لا بنحو الإشاعة. هذه المقدمة الثانية يثبت حينئذ أنه في باب الخمس يكون أيضا تعلق الخمس بنحو الكلي في المعين، ويترتب عليه هذه الثمرة، هذا الأثر الذي سوف يرتبه السيد الماتين في المسألة 76. هناك حينما يتعرض لهذا الأثر يقول يصح لصاحب الخمس أن يتصرف فيما عدا الخمس من المال، لأن تعلقه من قبيل تعلق الكل في المعين. هذا الدليل لو تمت المقدمتان فيه حينئذ يثبت أن الخمس في المقام أيضا متعلق بنحو الكل في المعين، إلا أن هذا الاستدلال غير تام. على الأقل المقدمة الثانية من المقدمتين فيه غير تامين، فإننا وإن كنا نستقرب الأمر الأول وهو وحدة سنخ الجعل من ناحية كيفية التعلق في باب الزكاة والخمس، لكن ما ذكر من أنه في باب الزكاة يستفاد من دليل جواز عزل مثلا المكلف لمقدار الزكاة والتصرف في الباقي أن التعلق بنحو الكلي في المعين هذا غير تام، فإن مجرد هذا الجواز لا يدل على ذلك، هذا يدل على مطلب آخر، يدل على أنه يكون هناك ولاية للفقية على عزم تعيين ما هو المملوك لأصحاب الزكاة وهم الفقراء، تعيينه في حصة من المال ثم التصرف في الباقي، وهذا أمر آخر، سواء كان التعلق بنحو الكلي في المعين أو كان التعلق بنحو الإشاعة، هذا الشيء على كلا التقديرين يمكن أن يكون ثابتا، وهو إعطاء الولاية على تعيين حصة الزكاة إلى المكلف لكي ولو للتسهيل عليه لكي يصح له التصرف في الباقي. فهذا الشيء الذي استدل به على أنه هناك بنحو الكل في المعين ليس دالا، ليس ملازما مع كون الحق، مع كون الزكاة تعلقه بنحو الكل في المعين، بل يناسب أن يكون تعلقه بنحو الإشاعة، بنحو الشركة، وأتنا أعطي لهذا الشريك الذي هو أعظم الشريكين كما ورد في الروايات، أعطي لأعظم الشريكين الحق في أن الولاية في أن يعزل حصة شريكه الأقل ويتصرف في الباقي. إذن فهذا الاحتمال الثالث الذي يختاره السيد الماتن أيضا يسقط عن الاعتبار. يدور الآن بين الاحتمالين الأول والثاني، أي أن الخمس متعلق بالعين وبنحو الشركة وبنحو الإشاعة، لكن تارة إشاعة في العين وهذه هي الشركة الحقيقية التامة، وأخرى إشاعة في المالية وشركة في المالية، أي يكون شريكا في خمس المالية الخارجية للمال. هنا لابد أولا من شرح دقيق للفرق بين هذين الاحتمالين الذي ربما يقع الخلط بينهما في كلمات الأصحاب قبل الدخول في استظهار أحدهما في قبال الآخر، فإنه لا بد أولا من البحث عن الفرق بين هذين الاحتمالين. ينبغي أن يعلم أن هذين الاحتمالين أو المعنيين للشركة يشتركان في أن العلاقة فيهما معا، نوع الحكم الوضعي، نوع العلاقة علاقة الملك كما للحق، كما أن طرف هذه العلاقة متعلق الملك، المال الخارجي للمال الذمي على كلا الاحتمالين، وأيضا هذا الذي هو متعلق للحق متعلق للملك إنما هو الكسر المشاع، خمس المال الخارجي بما هو مشاع لا بنحو الكلي في المعين، فكل جزء من أجزاء المال الخارجي خمسه ملك لصاحب الخمس وأربعة أخماسه ملك لصاحب المال. وإنما الفرق الاعتباري، الفرق الفني التكييفي بين الاحتمالين وبين الشركتين، الشركة في المالية والشركة في العين، أنه بناء على الاحتمال الأول يكون الاشتراك والإشاعة في المال الخارجي هم في خصوصيته المالية هم في خصوصياته العينية، فالمال الخارجي لا فقط بوصف كونه مالا في الخارج مشترك بينهما، بل بوصف كونه ثوبا أيضا مشترك، ثوبيته بما هو ثوبون، بما هو دارون، بما هو طعامون، بما هو عقارون، الخصوصيات العينية أيضا تكون مشتركة بين المالكين بالنسبة الخمس. وهذا معناه أن الشركة والإشاعة في الملك إشاعة وشركة في خصلتين من المال، خصلة ماليته وخصلة عينيته وخصوصياته العينية في الخارج، بينما على النحو الاحتمال الثاني الشركة في المالية يكون متعلق الملك للشريك الأقل وهو صاحب الخمس، المال الخارجي بما هو مال لا بما هو ثوب، الثوب فيه جنبتان، جنبة كونه مال أمر خارجي متعين له مالية، ليس أمرا في الذمة، أمرا في الخارج، وليس مالا في الذمة، مال في الخارج، له مالية في الخارج، هذا حيثية خارجية نسميها بالمالية، ولها وله للثوب زائدا على هذه الحيثية الخارجية حيثية أخرى خارجية، وهي خصوصية كون هذا المال ثوبا يستفاد منه في اللبس مثلا، لا دارا يستفاد منه في السكناء، أو كتابا يستفاد منه في المطالعة، وهذه خصوصية عينية. فالفرق بين الشركتين أن الشركة في العين شركة في المال الخارجي بتمام مراتبه، حتى مراتب خصوصياته العينية، فخصوص بما هي لها خصوصيات عينية أيضا مشتركة ومشاعة بين الشريكين، بينما في الشركة في المالية الخصوصيات العينية ليست دخيلة، ليست متعلقة حق الشريك. الشريك في المالية يشترك مع صاحب المال في الأمر الخارجي بما هو مال في الخارج، لا بما هو مال في الذمة، وبهذا يختلف عن المال الذمي، بما هو مال في الخارج له وجود خارجي، لكن بحيثية ماليته فقط، لا بالحيثيات الزائدة على المالية. وحينئذ هذا الفرق الدقيق بين النحوين من الشركتين يؤدي إلى أن يكون هناك أثر مشترك على كلا الاحتمالين والمعنيين للشركة، وأثر مختص. أما الأثر المشترك أنه على الشركة، على كلتا الشركتين والإشاعتين، شركة في المالية والشركة الحقيقية في العين، لا يجوز للمالك أن يتصرف في المال الخارجي أي تصرف، على كلا التقديرين لا يجوز له التصرف بلا إذن الشريك، لأن هذا المال الخارجي بما هو مال في الخارج على كل حال مملوك، نسبة من خمسه مملوك للشريك، كل جزء جزء من أجزاء هذا المال بما هو مال خمسه للشريك، والتصرف في المال بلا إذن الشريك لا يجوز، سواء كانت الخصوصيات العينية أيضا تحت الشركة كما في الاحتمال الأول، أو كانت الخصوصيات العينية خارجة عن الشركة، المالية فقط تحت الشركة كما في الاحتمال الثاني في الشركة في المالية. على كلا الاحتمالين التصرف في المال الخارجي بلا إذن الشريك لا يجوز، والبيع والنقل ونحو ذلك يكون فضوليا، لأنه بيع لمال الغير، لأن المال المتعلق لهذا للاشتراك إنما هو المال الخارجي، وهذا المال الخارجي لا يجوز حينئذ لغير مالكه أن يبيعه، يكون بيعه باطلا. هذا هو الأثر المشترك على الشركتين والاحتمالين. والأثر المختص والمهم الذي غفل عنه كل المعلقين على هذا البحث هو أنه يترتب على الشركة في المالية أنه يكون دفع القيمة من قبل صاحب، من قبل المكلف للشريك في المالية استيفاء لحصته على القاعدة، بخلاف الشركة الحقيقية بالعين فإن